وتأمله موفقا فيهدى للإسلام ويجد من العلاج والأسباب ما يعينه على طاعة الله ورسوله والدخول في دين الله وتركه عليه من الباطل. أما المسلم فهو أقرب إلى السلامة وأقرب إلى الخير، ومعه أصل الدين وأصل التوحيد وأصل الإيمان بالله ورسوله وأصل محبة الله ورسوله وأصل الإيمان بالآخرة والجنة والنار. هذه الأشياء مما تدعوه إلى أن يحاسب نفسه وأن ينظر في أمراضه فيعالجها علاجا تاما، والله يسر له العلاج. فإن كتاب الله الكريم هو أعظم علاج وأنفع علاج لأمراض القلوب وأمراض الأعمال والمجتمع، وهو أيضا علاج عظيم لأمراض البدن أيضا، ولكن الله أنزله لعلاج القلوب وعلاج أمراض المجتمع بفساد حتى ترجع القلوب إلى صلاحها وإلى طهارتها وإلى إيمانها بالله ورسوله وإلى بعدها من كل ما حرم الله ورسوله، وحتى ترجع المجتمعات إلى طاعة الله ورسوله والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. فبالإقبال على كتاب الله القرآن وتدبر معانيه والاستكثار من تلاوته والمذاكرة فيما دل عليه مع الإخوان والأحباب وأن العلم في ذلك أعظم وسيلة لعلاج القلب ولطهارة القلب مما نزل به من شبهة أو مرض شك أو مرض شهوة. هذا أعظم علاج وأكبر علاج، وقد عالج به النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا المجتمع في مكة وفي المدينة حتى هدى الله به من هدى ودخلوا في دين الله عز وجل. فعليك يا أخي أن تقبل على كتاب الله وأن تعنى بقراءة كتاب الله وتدبر معانيه وعلاج قلبك ومجتمعك بما تسلو وبما تفهم من كتاب ربك عز وجل. ومن ذلك التعلم، فإن كتاب الله طريق العلم أيضا، فالجهل داء العضال سبب للتساهل بالشهوات وسبب لقبول الشكوك والأوهام والشبهات. ففي كتاب الله علاج لذلك، فإنك تأخذ من كتاب الله علما نافعا وهكذا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والعناية بها والعناية بسيرته وسيرة أصحابه تستفيد من ذلك علما نافعا تضمه إلى ما عرفت من كتاب الله عز وجل وتضمه إلى ما عرفت أيضا من العلم ممن جالست من العلم والإيمان والبصيرة ومن جالست من إخوانك الطيبين، فتضم هذا إلى هذا ويحصل لك بذلك خير كثير في علاج أمراضك ومحاربة أدوائك، الأدواء المتعلقة بالشهوات والأدواء الناشئة عن الشبهات. ولا شك أن العلم نوع من الشفاء، قال الله جل وعلا والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن العظيم أعظم شفاء لما في الصدور من سائر الأمراض، مرض الشرك ومرض الكبر ومرض المعاصي ومرض الحسد وغير ذلك، فهو شفاء لكل ما في الصدور من أمراض، وهو شفاء أيضا لأمراض المجتمعات من الشرك فيما بينهم والمعاصي والتحاسد والتباغض والتعاون عليه والعدوان وغير ذلك. وكذلك يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سئل عن قوم أفتوا بغير علم قال ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فشفاء العي هو جاهل السؤال عما يجب والتفقه في الدين، هذا هو شفاء جهله وما أصابه من الشكوك في أحكام الله عز وجل. شفاءه أن يتعلم ويتبصر حتى لا يفتي نفسه ولا يفتي غيره إلا بعلم، إنما شفاء العي السؤال. فتعلم وتفقه في الدين من أسباب الشفاء من أمراض الشكوك والأوهام. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالمعنى أن مر ما لم يريد به خيرا لا يفقهه في الدين والله. فالتفقه في الدين من أعظم الأسباب لنجاتك وسعادتك، وطريق الفقه في الدين هو التعلم لكتاب الله وتفقه في كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ساروا عليه وكذلك ما سار عليه أتباعهم بإحسان. هذه هي الطريق التي بها العلم النافع وبها السلامة من أمراض الشكوك والأوهام وأمراض أيضا الشهوات. فإن الإنسان كلما زاد علمه بالله وبالآخرة وكلما زاد علمه بأسباب النجاة وأسباب السعادة صار ذلك أقرب إلى بعده عن المحارم إلى تركه للشهوات المحرمة، لأنه يخاف الله ويراقبه ويعلم ما في قربانها وما في مقاربتها من الشرور والعواقب الوخيمة، فيدعها خوفا من الله وتعظيما لله وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. وهكذا مرض الشبهات، كلما زاد علم الإنسان بالله وبدينه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام زاد سلامة وزاد عافية من ذلك الشبهات والأمراض المتعلقة بالشكوك والشبهة، لأن علمه وبصيرته أزال عنه كثيرا من ذلك الشكوك والأوهام، وربما زاد علمه وزادت بصيرته حتى لا يبقى معه شك، وحتى لا يبقى معه ريب لكمال بصيرته بالله وبدينه وبما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من أعظم الأسباب في علاج الأمراض الناشئة عن الشهوات والناشئة عن الشبهات عدم مخالطة أهل الشر، فمن أسباب سلامته من مرض الشهوات أن يبتعد عن أربابها، عن أرباب الفواحش وأصحاب الفواحش من الزنا واللواط والخمور وغيرها، فلا يكون جليسا لهم ولا صاحبا لهم، فإنه إذا جالسهم جروه إلى بلائهم، فإن مجالسة أصحاب الشر كمجالسة الناس الخفير بل أشد من ذلك، إما يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة، فإذا جالسهم وصار صاحبا لهم فإنه يكون سلس القياد حينئذ ليجروه وليقودوه إلى ما هم عليه الباطل فيقع في حبائلهم وشعورهم. كذلك من أسباب السلامة أن يجالس الأخيار أصحاب العلم والعمل أصحاب البصيرة البعيدين عن هذه المحرمات حتى يكون من ضمنهم وحتى يتخلق بأخلاقهم وحتى يسير في ركابهم وطريقهم ويسلم من هذه الفواحش والمنكرات. كذلك مجالسة أهل العلم والإيمان والبصيرة والغيرة من أعظم الأسباب أيضا في البعد عن المحارم، ومن أعظم الأسباب في البعد عن الشبهات وحلها وزوالها وبعدها عنه، لأن بمجالسة الأخيار من أهل العلم يحصل مذاكرة وتحصل بصيرة وتحصل مناقشة في كثير الشبهات أو في كل الشبهات حتى تزول بالعلم النافع والبصيرة النافذة، وحتى تزول بمجالسة من هداهم الله ووفقهم وبصرهم حتى كانوا على بينة من هذه الشبهات لبيانها وإزالتها وكشفها، فلا يبقى مع مجالسهم ومع من أخذ عنهم لا يبقى معه بعد ذلك ريب ولا شك، لأنه قد سمع منهم وقد أخذ من كتاب الله وأخذ من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أعانه على كشف تلك الشبهات وعلى سلامة منها وعلى معرفة بطلانها وأنه لا وجه لوجودها لديه ولا لوقوفها في طريقه. ولكن مصيبة العظمى والداء العضال أن يجالس الأشرار ويتباعد عن الأخيار ولا يتعلم ويتفقه في دين الله، بل هو راض بحاله السيئة، راض بغفلته، راض بإعراضه، راض بجهله، راض بمجالسة الأشرار الذين جهلوا أمر الله وجهلوا حقه ولم يعظموه سبحانه، بل رتعوا في الشهوات والمحارم واستلذوها وصار طريقة له وسدية، فإن نصحه الناس لا يبالوا بنصيحته ولا من تلت إليه. فإذا جالس هؤلاء وسار مع هؤلاء زاد مرض إلى مرض وزاد جهلا إلى جهل، وتراكمت عليه الشهوات المحرمة والشكوك الخبيثة حتى ربما أفضى به ذلك إلى إنكار الدين وإلى شك من صاحب الدين وإلى الخروج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفار والمنافقين نعوذ بالله من ذلك. هذه أمراض خطيرة وبلاء عظيم، يجب على كل مسلم أن يحذر ذلك وأن يكون أعظم شغله الشاغل وأهم أمره أن يعالج هذه الأمور وأن يسلم من أمراضه المتعلقة بالشهوات وأمراضه المتعلقة بالشبهات، وأن يسعى دائما ويحرص دائما على تخلصه من ذلك بالأخذ بأسباب النجاة والبعد من أسباب الهلاك. رزق الله جميع البصيرة والهدى ووفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزى الشيخين عن ندوتهما وعن توجيههما وعن إرشادهما وعن تكريمهما للمستمعين جزاء حسنا وضاعف لهما المثوبة، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
شكرا لله الشيخ على هذا التعريف الكريم وبارك الله لكم. ما رأيكم هداكم الله إذا وجد الإنسان شاة أو ناقة بأرض خلا فتولدت حتى كثرت، هل تحل للذي حفظها وأسقاها ورعاها أن تحرم عليه؟ وهل يجد كفارة إذا أكل شيء منها؟
إذا وجد الإنسان هذه المسؤولة على مسؤولان يختلف، إذا وجد الإنسان شاة من الظان أو من المعز في مكان يخشى عليها منه لأنها ليست قريبة من السكان من السكان ومن أهل الغنائم ونحو ذلك، فإن هذه تسمى نقطة، فإذا أخذها وعرفها سنة في مجامع الناس ومظان معرفتها ولم يعرفها أحد فإنها تكون له من أمر ماله ويصرف فيها كسائر ماله بعد السنة، لكن يحفظ صفاتها وعلاماتها حتى إذا جاء طالبها يوم من الدهر أدها إليه أو أدى قيمتها إن كانت مفقودة. هذا هو الواجب عليه في جميع اللقطات، أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس في كل شهر مرتين ثلاث أربع على حسب ما تيسر، فإن عرفت تستافى الحمد لله، وإذا استعملها كسائر ماله، وإذا كان بقاؤه بيده قد يضره ويضر صاحبها باعها وحفظ ثمنها وصفاتها حتى يجد ربها، وإذا كان في قرب المحاكم والبلاد استفاد المحكمة وضبطها عند المحكمة وإن شاء جعلها عند المحكمة حتى تحفظ عندها، فإذا جاء ربها سلمت له، وإن شاء حفظها عنده حتى تمر السنة، فإذا مرت السنة ولم يجد أحدا لها فهي كسائر مال سواء بنفسها أو قيمتها. أما الإبل فإنها لا تلتقط، الإبل لا تلتقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معها شقاءها وحذاءها تريد الماء وتكون الشجرة حتى يلقاها ربها، ونهى عن التقاطها فلا تلتقط. اللهم إلا تكون في محل مسبعة يعني على خطر من أن تتلف السباع التي في الأرض، فإنئذ يسوقها إلى الأرض السليمة حتى تبتعد عن أرض الخطر ويكون مأجورا لذلك. وأما يأخذها فلا، لأن رسولها على التقاط في الإبل وقال إن معها شقاءها وحذاءها تريد الماء تكون الشجرة حتى يلقاها ربها.
بس السؤال، إذا وجد ناقة لا يعرف صاحبها ثم حلبها وشرب لبنها هل يجد كفارة لذلك؟
إذا وجدها في البر وشرب منها لا يضر إن شاء الله ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
سؤال آخر، هل يتغير القلب لو أزيل مثلا بعملية جراحية وبدل بقلب آخر في حالة الأمراض التي تحدث القلب وأنتج عنها إجراء عملية بالقلب؟
إجراء عملية القلب إلى حين التاريخ لم نعلم لها نجاحا مستمرا، وإنما سمعنا نجاحا مؤقتا في أوقات قليلة للعلاج. اما اذا نجح القلب حكمه حكم القلب الاصيل، اذا نجح واستقر وصار يعقل به ويفهم به صار هذا العقل، هذا القلب الذي ابدل بقدر الانسان الاول وجعل فيه خصائصه واتصلت به الشرايين والاشياء التي كانت تمد القلب السابق، فان حكمه حكم القلب السابق ما دام يعقل به ويفهم به حكمه حكم العقل السابق والقلب السابق، يكون مكلفا بكل شيء. اما اذا زال عقله وزال تكليفه، اذا زال عقله فان يزول تكليفه. ولكن فيما سمعنا الآن أن الصناعات المتعلقة العلاج المتعلق بالقلب كل ذلك لم ينجح النجاح التام، وإنما هو نجاح موقت في أوقات محدودة عند العلاج.
أنا فتاة أبلغ 25 من عمري، زوجني والدي على رجل يبلغ من العمر 65 عاما، رغم أنه لم يشرني في ذلك، ولكني سكت مرضاة لأمر والدي وأنجبت منه ولد وبنتين وقصر في جميع أموري الاجتماعية والزوجية حتى توفى والدي، وبعد وفاته بقينا في بيتنا شهر وتركنا وأهملنا أن أحمل لي 4 أشهر وهكذا تركنا عند أخي ولي أمر.
تزوج نزوج الوالد لابنته في من يكبر هذا السن إذا رأى مصلحة في ذلك لا حرج في ذلك. أما ما يشيعه الناس في هذا العصر من عدم تزويج المرأة بمن يكبرها سنا فهذا شيء لا أصل له ولا وجه له، وإنما هو من ضلال العقول وفساد العقول وعدم البصيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وكان عمره فوق 50 عليه الصلاة والسلام، وكان عمرها حين العقد 7 سنين وعند الدخول 9 سنين، وليس في هذا محذور. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس في كل شيء عليه الصلاة والسلام، وهو أنصح الناس، فلو كان في هذا شيء من المحذور لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولا أبى له للأمة. ولم يزل المسلمون من قديم الزمان إلى زماننا هذا يتزوج الإنسان من تكبره سنا ومن تصغره سنا ولا حرج في ذلك. وتزوج النبي صغيرا خديجة وكان أسن منه، كان أسن منه بـ15 سنة عمرها 40، وكان حين تزوجها عمره 25 عليه الصلاة والسلام. فلا حرج في أن يتزوج الإنسان من تكبره سنا ومن تكون أصغر سنا، لكن لا بد من مشاورتها ولا بد من أخذ رضاها، هذا هو المهم. فإذا رضيت بأن تزوج وهي بنت 15 لمن سنه 40 أو 50 أو أكثر من ذلك فلا حرج في ذلك، إذا وجه لها ولم تغش ولم تخدع، إذا وجه لها أمر ورضيت بذلك فلا حرج في ذلك. ولا يجوز لأحد أن يتكلم في هذه الأمور بغير حق، فإن معناه الاعتراض على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قال إنه لا ينبغي يتزوج من يكبرها فمعنى ذلك الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتراض على أصحابه رضي الله وأرضاهم، والاعتراض على المسلمين جميعا الذين تزوجوا من تصغرهم سنا، وهذا كله باطل كله منكر لا وجه له. وإنما الذي أبى له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه هو المشاورة وأخذ الإذن من المرأة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح حتى تستأذن. قال يا رسول الله: إنها تستحي. قال: إذنها سكوتها عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يبين لها، فإذا سكتت وهي بكر كفى ذلك، وإذا كانت طيبا فلا بد من أخذ إذنها كلاما. وهذه البنت الجارية السائلة لما سكتت استأذنها أبوها سكتت كفى ذلك، وزواجها لا بأس به والحمد لله على كل حال. أما إذا كان بينها وبين زوجها أشياء أو بينها وبين أورثها إن كان مات زوجها، هذه الأشياء التي بينها وبينهم من النزاع هذه ترجع إلى المحكمة، والمحكمة تنظر فيما بينهم من النزاع والشجار. أما نفس الزواج فلا حرج فيه ولا بأس به، وإن كان يكبرها في 20 سنة أو 40 سنة أو أكثر أو أقل، إذا كانت راضية بذلك وعلى بصيرة ولم تخدع فلا حرج في ذلك والحمد لله. وكم من شيء كبير خير للمرأة من شاب يماثلها أو يصغرها سنا ويكبرها، هذا يرجع إلى حسن السيرة والعشرة والقيام بأمر الله ومراقبة الله في حق النساء.
فتاة وفتى رضع من عمتهم، هل يجوز للفتى أن يتزوج بهذه الفتاة؟
إذا اجتمع فتى وفتاة في الرضاع من امرأة من أي امرأة كانت صار أخوين، سواء كانت عمتهم أو صارت ابنة عمهم أو بعيدة منهم، إذا اجتمع في الرضاع من امرأة أي امرأة فإنهما يكونان أخوين إذا تم الرضاع الشرعي. إذا كان خمس رضاعات فأكثر في الحولين فإنهما يكونان أخوين، وإن كانت المرضعة أجنبية منهما بكلية يكونان أخوين، ليس له ينكحها لأن صارت أخته بالرضاع. إذا كان الرضاع خمس رضاعات فأكثر وكان رضاعهما في الحولين لا بعدهما، هذا هو الذي جاء في الشريعة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
إذا سافرت مسافة 80 كيلو وعدت من نهاري هل يجوز لي القصر أم لا؟
إذا سافر الإنسان مسافة قصر ولو عاد في يومه وليلته فهو أحكم المسافرين 80 كيلو و 70 كيلو وما يقارب ذلك. المقصود إذا سافر مسافة قصر ولو رجع في يومه وليلته فهو مسافر في الذهاب والإياب، له أحكام السفر.
هل الشيطان يؤثر على القلب بما يلقي من شبهات وشكوك وظنون، وكيف مقاومة ما يلقي؟
لا شك أن الشيطان له آثار، له تأثير عظيم في القلوب والأعمال، فالشيطان يلقي الشبهات ويلقي الأوهام والوساوس في القلوب ويقاوم بالعلم النافع وذكر الله عز وجل وتعوذ بالله من الشيطان، فإن الشيطان لا شك أنه عدونا كما قال جل وعلا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبا لكم أصحاب السعير، من هذا قوله جل وعلا فما أخذ قلبه من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يفهم الله آياته والله عليم حكيم، يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وقاسية قلوبهم. هذا يبين لنا أن الشيطان يلقي شبهات ويلقي أشياء من الوساوس تكون فتنة لأمراض القلوب وقاسية قلوبهم لعدم بصيرتهم وعدم علمهم. أما أرباب البصائر فإن ما عندهم من العلم والنور يحرق تلك الشهوات تلك الشبهات ويقضي على تلك الوساوس ويزيلها بالكلية لما عند صاحبها عند صاحب القلب الطيب النير من الهدى والبصيرة، لكن القاسية قلوبهم والمرضى قلوبهم قد يشتبه عليهم ما يلقيه الشيطان وقد يبقى عندهم في قلوبهم من ذلك وساوس وعقد، وقد يضرهم وقد يضلهم عن الهدى وقد يقودهم إلى أسباب الهلاك لمرض قلوبهم وقسوة قلوبهم وقلة علمهم. نعم، فالطريق في ذلك يضرع إلى الله ويسأله العافية ويتعبد بالله من الشيطان ويكثر من ذكر الله عز وجل ومن طاعته سبحانه وبعد عن معافوه، هذا هو العلاج لما يلقيه الشيطان من الوساوس والشرور.
كيف يتخلص الإنسان من الحسد لأنه مرض الإنسان الخطير؟
الإنسان إذا بني بالحسد ومحبة زوال النعمة عن أخيه ينظر أن الله سبحانه هو المعين يفكر وينظر، فالله الذي أعطى أخاه وهو أعطى هذا الشخص وأعطى الآخر فلينظر أن حسده لا يضر نفسه لا يضر الآخرين، فالله المعطي المانع جل وعلا، فحسده لأخيه يضره هو ويغضب الله عليه سبحانه وتعالى ولا يضر المنعم عليه بل يضر صاحبه، فالحاسد إنما أضر نفسه فليفكر ولينظر، فإنه اعتراض على الله عز وجل فيما أعطاه بعض عباده فليراجع نفسه وليعلم أنه ظالم نفسه وأنه ما أثر الله جل وعلا في تصرفه وإحسانه إلى عباده، فليندم وليستغفر ربه عز وجل وليشكر الله على ما أعطاه سبحانه ويدعو لأخيه في التوفيق والهداية وأن يهدى لصرف النعم في طاعة المولى جل وعلا. وأما اعتراضه على أخيه وحسده له فهو في الحقيقة ظلم منه وعدوان على نفسه واعتراض على الله عز وجل، فلا ينبغي له ذلك، بل ينبغي له يبادر بالتوبة من ذلك والاستغفار من ذلك ويسأل ربه الهداية والتوفيق وأن يحمد ربه على ما أعطاه ويسأله من سبحانه وتعالى.
هل من رضع من أمي وهي ميت عنها رجلا غير أبوه هل أتزوج من بنات ذلك الرضيع أم لا؟ كما كنت أعلم. هل من رضع من أمي وهي ميت عنها رجلا غير أبوه هل أتزوج من بنات ذلك؟
لا، إذا رضع إنسان من أمك وهي من زوج آخر غير أبيه يرضع من أمك من أي زوج كان أو لك عندها زوج إذا درت عليه وأرضعته خمس رضعات في الحولين، وإن كانت ما عندها زوج قد طلقها ومات عنها فهذا الرضيع يكون أخاك وتكون بنته وأنت أخيك لا تزوجها وأنت عمه أنت عمها فلا تزوجها. إذا كان الرجل الذي رضع من أمك من زوج غير أبيه أو من حال كبرها فدرت عليه وهي ما عندها زوج وأرضعته خمس مرات فأكثر هذا كوني في الحولين فإن يكون أخاك وتكون بناته بنات أخيك لا شرك أن تنكح منهن أحدا. نعم.
هل تؤدى تحية المسجد وقت النهي وهل يشترط للمؤذن الطهارة؟
لا بأس أن تؤدى في وقت النهي وهو أفضل والاستهل العلماء في ذلك، فبعضها منع ذلك من أحده الدال على أن الصلاة النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وبعد الصلاة حتى تصلع الشمس، ذهب جمهور العلم إلى منع الصلاة في هذين الوقتين ولو تحية المسجد، وذهب آخرون إلى جواز تحية المسجد ولوات الأسباب كصلاة الطواف في مكة بعد الطواف وصلاة الكسوف إلى كسوف الشمس بعد العصر، وهذا القول هو الصواب أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في الأوقات المنهي عنها، بل يستحب لأنها غير داخلة في النهي. وكذلك الصلاة المعادة صلاة الجماعة غير داخلة في النهي. هذا هو قول الصواب. ومن جلس فلا حرج، لا ينبغي تشديد هذا. من جلس في وقت النهي ولم يصلي التحية فلا بأس، ومن صلى التحية فهو أفضل، ولا ينبغي في هذا النزاع ولا الشدة ولا الحرج، بل ينبغي في هذا التوسعة، لأن الأدلة واضحة في المقامين مع هؤلاء ومع هؤلاء.
الآن يسأل عن
السؤال هذا في فقرة. وأما الأذان فلا بأس يؤذن على غير وضوء، لأن الحديث الذي هنا يوضو على غير وضوء ضعيف. فإذا أذن على غير وضوء فلا بأس، ولكن كونه على وضوء أفضل. إذا أذن على وضوء يكون أفضل، وإذا أذن على غير وضوء فلا حرج في ذلك. نعم.
هل إذا كان الإنسان مريض مرض مزمن طويل ولا يقدر على الصيام في شهر رمضان، وإيش الحكم عليه؟
إذا كان وقت رمضان مريضا فإنه يفطر، والله جعله رخصة سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، فالرخصة له يفطر، فالأفضل له يفطر ثم يقضي بعد ذلك إذا عافاه الله يقضي. هذا هو المشروع له، ولا يكلف نفسه الصوم إذا كان يشق عليه، بل يفطر ويقضي بعد ذلك كالمسافر. نعم.
رقدت عن صلاة الصبح ولم أستيقظ إلا في الضحى، فهل يجوز لي صلاتها عندما أستيقظ أم أصليها مع وقتها؟
إذا نام الإنسان عن صلاة ثم استيقظ فإنه يصليها حال استيقاظه مع سنتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وبعض أسفاره عن صلاة الصبح فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، قام عليه الصلاة والسلام وأمر بأن يتعذن وتوضأ للصلاة وصلى سنتها، ثم قام صلىها كما كان يصليها في وقتها عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما رأيكم جزاكم الله في ثلث مال والدي المتوفي المسمى بالسبيل؟ هل يجوز لي آكل منه أنا وعيالي مع العلم أنه ماشية وعيالي يربونه ويتعبون فيه؟
إذا أوصى والدك بالثلث يعمل بر فسمعهم كما يقول كما هي عادة البادية، فإنك تأكل منه، وأنت وأهلك إذا كنت محتاجا إليه تأكل بالمعروف في ملبسك ومأكلك وضيفك ونحو ذلك بالمعروف. وكذلك إذا كان أولادك يخدمون هذا الثلث ويتعبون فيه، لك أنت وأولادك تأكل الأكل بالمعروف، وإذا غناك الله عنه ولم يكن لك به حاجة فالأولى أن توفره لأعمال الخير، لمساعدة الفقراء والمساكين، وللمساعدة في أعمال الخير كبناء المساجد وقضاء الدين على المدينين ونحو ذلك. وإذا احتجت إلى ذلك فأنت أولى من غيرك في حاجة خاصة، من غير أن تتخذ منه أموالا ومساكن ونحو ذلك، بل تأكل من حاجتك، تأكل حاجتك فقط وحاجة أهل بيتك. وإذا جعلت فيه من يقوم عليه بالأجرة المعتادة من أولادك أو غيرهم يقوم عليه، لكن غنم أو إبل فلا بأس أن تعطيه الأجرة المعتادة. نعم.
إذا كنت أنا صاحب إبل وجاءتني ناقة من الإبل ولكن طردتها ولم تذهب عن إبلي، وبالتالي استعملتها مثل الركوب والظعن عليها حتى تلفت،
هذا لا يجوز لك ولو جاءت إلى إبلك، عليك أن تطردها أو تسلمها لولي الأمر الأمير في بلدك أو قاضي المحكمة حتى تسلم شرها. فإذا استعملتها ظلمتها وعليك غرامتها لصاحبها أو لبيت المال حتى تصرف في وجوه الخير، لأنك قد عصيت ربك في إيوائها وركوبها واستعمالها.
ما هو حكم الأوراق والكتب التي توجد بها أسماء الله والأحاديث النبوية ترمى في القمائم وتهمل، وبماذا تنصحون
للمؤمنين؟ الأوراق التي فيها ذكر الله أو الآيات القرآنية لا يجوز أن ترمى في الأسواق ولا في القمائم ولا في غيرها من محلات الإهانة، من أجل أن تصان إما أن تحرق وإما أن تدفن في محلات طيبة، ولا يجوز لمن رآها يقرها، فمن رآها الواجب أن يأخذها حتى يدفنها في محل طيب ويجعلها في محل طيب أو يحرقها. أما تركها في الأسواق توطى أو القبائل والعياذ بالله هذا منكر لا يجوز، نسأل الله العافية.
آخر سؤال: أنا إمام مسجد يقام فيه جمعة وجماعة، أي كتاب تنصحني بأن أخطب فيه؟ هل في كتاب الحكمة البالغة أم كتاب ابن سعد؟
أنا إيش؟
أنا إمام مسجد يقام فيه جمعة وجماعة، أي كتاب تنصحني بأن أخطب فيه؟ هل في كتاب الحكمة البالغة أم كتاب ابن سعد أم غيرها؟ وهل فيه كتاب يلائم هذا؟
ولكنه يقربها
ترك الصلاة حمدا مع الإقرار بها والإيمان بها، فيه قولان لأهل العلم، أحدهما أنه كافر كفر أكبر مرتد عن الإسلام لكونه تهاون بها ويعمل في الإسلام، وهذا القول أرجح لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الإسلام وعمده الصلاة. ومن هذا جاء في القرآن الكريم من ثناء الله على المصلين وأمره بإقامة الصلاة، وقوله عن الكفار لما سئلوا: ما سلككم من سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فذكروا ان من اسباب دخولهم الدار وسلوكهم فيها انهم ليسوا من المصلين. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبينهم عزيز وشيخة في الصلاة إلى أدلة أخرى. وقال آخرون أنه خالف كفر أصغر لا أكبر، لأن أدلة التوحيد تدل على أن ترك الصلاة لا يكون ردة عن الإسلام، وذكروا أشياء في هذا النمط تدل على ما اعتقدوه على أن كفره كفر أصغر لا أكبر، وأنه إذا كان يعتقد وجوبها عليه وأن فريضة ولكن تعاون بها أنه كفره كفر أصغر ويكون فاسقا ويكون فسقه أعظم من الزاني والسارق، ولكنه لا يكون كفر أكبر. قالوا وبهذا يصلى عليه ويسمع المسلمين، هذا قول جماعة من العلم. فقول الأول أظهر في الدليل وأقوى في الحجة أن كفره أكبر أعظم من الله. نعم.
ورد لدينا بعض الأسئلة، بعضها في الموضوع بعضها خارج الموضوع، ونبدأ بالأسئلة التي تتصل بالموضوع. ما معنى أن الله واحد في صفاته وأسمائه مع أن هناك من يشترك معه في التسمية من العباد؟
معنى ذلك أنه واحد في معنى الصفات، واحد في معنى الصفات الحكيم العليم الرحمن الرحيم والقدير، ويسمي بعض الأطباء حكيما ويسمي بعض الناس حكيما ويسمي بعض الناس عزيزا غير ذلك، لكن العزة المطلقة لله وحده والحكمة المطلقة لله وحده والقدرة المطلقة لله وحده. فالمعنى من اعتقد أن غير الله يشاركه في هذا المعنى وأن له مثل صلة الله في العزة أو في الحكمة أو في الرحمة أو في القدرة أو في العلم كفر بالله. أما كونه يشارك في بعض الشيء له قدرة تليق بالمخلوق هذا لا يقع فيه الشرك. الله سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى عبده سميعا بصيرا. المقصود أن جنس المشاركة في جنس القدرة جنس العلم جنس السمع جنس البصر، لكن قدرة محدودة وعلم محدود وبصر محدود، فالإنسان له بصر محدود وسمع محدود وعلم محدود وقدرة محدودة. هذه ليست فيها شركة لله عز وجل، قال الله الذي أعطاه إياها هو النبي عليه سبحانه وتعالى. لكن إذا قاله قدرة من جنس قدرة الله أنه يتصرف في الكون كما يشاء أو أنه يعلم المغيبات أو ما أشبه ذلك فالله كان هذا المعنى. هذا هو المعنى.
هل أصحاب الفترة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قد بلغتهم رسالة رسلهم السابقين لهم؟
أصحاب الفترة هم الذين لم تبلغهم الرسالات، لم يبلغهم دعوة النبي لا عيسى ولا غيره، وقال أهل الفترة. وهكذا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى وهي فترة طويلة أنهم كلهم في الآخر ويؤمرون يوم القيامة وينهون، فمن أجاب دخل الجنة ومن أصاب دخل النار، وقيل إنهم من أهل الجنة، لكن الصواب الأول وجاء في حديث لا يدل على ذلك انهم يمتحنون يوم القيامه ويخرجون عنكم من النار ويؤمرون بالدخول فيه فان اجابوا صلاه مردا وسلاما وان ابوا وامتنعوا وعصوا اخيروا الى النار. فالحاصل انهم يمتحنون يوم القيامه. ومن جاء في الحديث انهم من اهل النار من فتن ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى فلعله لانه بلغه شيء في ذلك كما جاء في حديث رواه مسلم الصحيح ان النبي عليه قال لرجل ان ابي وابك في النار. هذا عند اهل العلم لعل عبد الله بلغه شيء حتى استحق النار بذلك، وإلا فهو من أهل الفترة، لكن لما حكم عليهم بالنار دل على أنه بلغه شيء يوجب ذلك، وإلا فهم أهل الفترات ولكن لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لأن النبي لما استأذن ربه فيها يستغفر لأمه فهو من أهل الفترة لم يدل له يستغفر له، فدل على أن مات على دين الكفرة وعلى الله الكفر لا يستغفر له ولا يغفر له في الإسلام بل أمره إلى الله.
ورد في محاضرة فضيلتكم أن مستحل الزنا يعتبر كافرا، الزنا يعتبر كافرا، قد يفهم بعض الحاضرين أن مرتكب الزنا كافر فيذهب من هنا يكسر العاميين، إذا يرى من فضيلتكم التوضيح.
أنا بينت أن مستحل الزنا غير فعل الزنا، والاستحلال معناه أن يكون الزنا مباح حلال من شاء فعله ولا يكون حرام ما حرمه الله، ولا حرمه الله حلال ولا حرمه لا يبالي بالحيل منه، هذا هو الكافر. أما من يفعله يزن ولكنه يعلم أنه عاصي وأنه حرام ولكن زنى غلبه الهوى والنفس الأمارة بأسلوب الشيطان حتى وقع في الزنا، هذا إن شاء تاب الله عنه، وإن مات على زنايته فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له وإن شاء عذبه على قدر معصيته في النار، ثم بعد ما يعذب لا يخلد بل يخرجه الله من النار إلى جنة بتوحيده وإسلامه. وهكذا من مات على اللباط أو الخمر أو الحب لوالديه أو قطيعة الرحم أو الربا أو ما أشبه ذلك من العاصي هذا تحت مشيئة الله كما سبق. فرق بينهما، فالمستحل هو الذي يقول إن المعصي حلال الربا حلال الزنا حلال هذا كافر، وأما الذي يفعله ولا يستحل يزني ولكن يعلم أنه عاصي أو فعل الربا ويعلم أنه محرم ولكن فعله طاعة للهوى وحبا للمال هذا عاصي وليس بكافر. وكذلك من عصى والديه ورب أمه أو أباه أو دبهما ويعلم أنه عاصي ولكن علمه هواه ونسوا الأمر بالسوء هذا يكون عاصي. أما لو قال إن حلال يغضب أمي حلال يغضب أمي يكون كافر. لا 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 هو واضح هذا الحديث بين الأمرين.
يوجد شخص يدعي على نفسه أنه أن يكون يهوديا إذا لم يفعل كذا أو كذا، يقول هو يهودي لا يعمل كذا أو ملعون كذا.
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلها بملة غير الإسلام كان متعمدا فهو كما قال، وفي رواية أخرى وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. فلا يجوز أن يقول هو يهودي ما يكلف لا، ونصراني ما يكلف لا، هو مثلي ما يكلف لا، هكذا. ولكن ما يكون كافر بهذا، يكون عاصيا وظالما لنفسه لأنه ما أراد كفر، وإنما أراد التشميع نفسه والتأكيد حتى لا يكلف فلان ولا يقول له يهودي، فلا يكون بهذا كافرا ولكن يكون عاصيا. أما إذا قال هو يهودي وقد يريد الاعتقاد والاعتقاد الإسلام اليهودية وأنه يختار اليهودية صار كافرا. قال هو يهودي يعني المعنى أني أشوف ديني وأنا أختار اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشيوعية أو أشبه ذلك، إذا قال هذا قائلا في هذه الأديان صار كافرا بالله لا مرتدا ليس كافرا يتاب وإلا قتل.
المسلم الذي يجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب أم لا؟
الذي يحكم الله عليه بالنار يحس بعذابها ويحس بنكالها. ولكن جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم رحمه الله قال فتموتهم لماذا تأخذهم النار وتحرقهم ويموتون لما بذلك يحسون بعذابها وآلامها ويموتون فيها موتة خاصة ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا أن هذا سهل ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيف راضون ويحسون بالآلام ولكنه بعد ذلك ينبتون نبات جديد. الله جل وعلا على كل شيء قد سبحانه وتعالى. ليس مثل الكفرة، الكفرة يدخلون في النار لا حياة ولا موت أبدا الآباد ودهر الداهرين أبدا نعوذ بالله لا يقضى عليه فيموت ولا يخاف عنهم من عذابه.
هل يحق
هذا يقوله إنه يتمطه مجرما بين رجعنا لا يموت بها ولا حياة ولا قال جل وعلا وسوى جل وعلا أشقى الذي يصل النار كبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا المعزز لا موت يريحه ولا حياة سليمة نعوذ بالله بل هو عذاب دائم نعوذ بالله هذا معنى لا يموت ولا يحيا.
هل يحق لي أن ألقي القبض على السائل في المساجد إذا صبح أنه لا مستغني أو غير صحيح ما ادعى به؟
إذا علمت أن السائل في المساجد في الذات وأنه غني تنصحه فتخوفه من الله جل وعلا وتعلمه أن هذا لا يجوز له. وإذا كنت شرطيا أو وكلا من الحكومة أو من الهيئة فلا بأس أن تقبض عليه. وأما إذا كنت غير وكلا بهذا الشيء إنما عليك النصيحة تنصحه لله وتقول هذا لا يجوز لك، وإذا عاد لا بأس أن ترفع بأمره إلى أن يقبض عليه حتى يؤثر.
وبعيدة مع زوجتي وابنتي أو بناتي
السفر غير الحارم لا يجوز سواء كانت زوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك أو غيرها. أما إذا كانت محرما لك كزوجة ابنك أو زوجة أبيك أو أختك أو بنتك لا بأس بها. وأما السفر بزوجة بغير محارمك فلا يجوز إلا إذا كان غير سفر الخروج العادي في رواح البلد ولست وحدك معك غيرك لا تخلو بها مع عائلتك فلا بأس تقبلها مع عائلتك إلى بيت آخر إلى رواح البلد إلى منتزع قريب لا يسمى سفر هذا لا بأس بشرط أن لا تكون خالية فيها. أما مع الخلوة فلا يجوز.
إذا عمل الإنسان عملا ثم أحس أنه دخله رياء فماذا يفعل؟
إذا عمل عملا ثم أحس بالرياء فليجاهد نفسه بإخلاص لله وليطرد الرياء والمجاهدة وليتوب إلى الله مما وقع منه من الرياء مع المجاهدة الصادقة حتى يعود العمل إلى إخلاص الله سبحانه وتعالى.
أعلنت البلدية أنها سوف توزع أراضي وشرطت الحلف على عدم ملك عقار أو أراضي وأنا ليس لي أي أملاك، هل أحلف على ذلك؟
الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة والاجتهاد. فإذا قالت الدولة أنها تعطي من الضمان الاجتماعي موصفته كذا وكذا وكذا فعلى الرعية يلتزموا بذلك وليس لهم الكذب والحيل حتى يقولون هذه المرأة فقيرة وهي ليست فقيرة أو هذا الرجل فقير وليس بفقير أو هذه هي مطلقة وهي مطلقة فإنه ليس له أن يكذب وليس له ان ياكل شهر الزور على ان ما عنده شيء فلا عنده امره هو كاذب ليس له ذلك لان الدوله لها في هذا اجتهاد وتبرير ولا مانع لها من هذا الشرط. واذا كان عنده بيت او ارض لا يحلف ولا يحلف وإذا طالبوا من الحلف لا يجوز الحلف لأنه يحلف يقول والله ما عندي أرض ويحلف والله ما عندي بيت ويحلف. أما إذا كان صادق ما عنده أرض ولا بيت فلا حرج يحلف ولا حرج عليه.
هو تكميما للسؤال بيقول هو عنده أرض واحد وهبها له من 10 سنوات ولكن لا يعلم أين هي ولا موقعها ولا يستطيع التصرف فيها، فممكن نحلف على هذا الأساس؟
إلى برنامج من ألمانيا الغربية باعتها أحد الأسرة من هناك يقول موسى إبراهيم ميبندي من باندي. أخونا يقول إنني شاب عربي مسلم والحمد لله وموجود في ألمانيا الغربية ويوجد عندي بعض من الشباب أتحدث معهم عن الإسلام فوجدتهم لا يعرفون من الإسلام غير قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وسيرة الفاتحة، وإنني أحاول أن أعلمهم شيئا من القرآن حتى يستطيعوا القيام في الصلاة، والآن أصبح لي شهر في تعليمهم فطلبوا مني أن أكتب لكم هذه الرسالة لكي ترشدوهم وتساعدوهم بأن تبعثوا لهم القرآن الكريم ونسخا مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وأحاديث نبوية كذلك مترجمة إذا أمكن أن تبعث لهم لأنهم مسلمون ويرغبون المعرفة عن الإسلام أكثر. هذا ملخص رسالة أخينا سماحة الشيخ يحيى صورة تنطق عن واقع المسلمين في كثير من بلدان العالم. لا يتكلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد أخوصة الحقيقة يشكر على عمله الطيب وعلى تعليمه لإخوان المسلمين وتوجيهه لهم، ولا شك أن ما ذكر عن هؤلاء المسلمين في ألمانيا الغربية موجود في أماكن كثيرة في بلاد العالم في أوروبا وغير أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي كل مكان، وغير المسلمين أيضا كثير من المسلمين لا يعرفون الإسلام مجرد الانتساب، أما العلم والتفقه في الدين فهم عليه بواجب، وهذه من المصائب العظيمة. واجب على المسلم يتفقه في دينه ويتعلم ما لا يشعر جهله من أمور الدين، أول العقيدة معنى لا إله إلا الله ثم لا يتبعون عند رسول الله يتحقق في هذه الشهادة، ويعرف أن هذه كلمة هي لا إله إلا الله كلمة عظيمة لأساس الملة وهي أصل الدين، وأن معناها لا معبود حق إلا الله هو سبحانه الله الحق، كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين وجل وعلا قال ربك ألا تعبد إلا إياه هو سبحانه مستحق العبادة، وما عبده الناس من دون الله من أنبياء أو أولياء أو جن أو أصنام أو شجر أو ملائكة أو غير ذلك فكل معبود بالباطل، كما قال الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون منه الباطل، هو الذي يدعى هو الذي يرجى سبحانه وتعالى هو رب العالمين وخالقهم هو الرازق جل وعلا هو فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه جل وعلا، فإنه في كل مكان يعلم أحوال عباده هو مالك رزقهم هو خلق الله سبحانه وتعالى هو مسؤول في شؤونهم جل وعلا ولم يجد كل شيء سبحانه وتعالى، فعلى العباد يعبد الوحده بدعائهم وصلاتهم وصومهم واستغاثتهم ونذرهم ونذرهم ونحو ذلك يخافون ويرجونه يخافونه سبحانه ويرجونه جل وعلا بفعل ما امر وتكلم عنه سبحانه وتعالى، هكذا يجب على جميع العباد. كل شهاده بان محمد رسول الله لا بد ان نعرف معناها وهي شهاده بان رسول الله حقا لجميع الناس عن صدق عن الايمان وعن يقين بان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا، وعلى ذو العجل وجميع الناس وهو الذي استقل من اجاب دعوته وصلى على نجاه فله جل والسعاده، ومن عصى نجاه وخالف ذلك فله خدمه ومجاله فصلى على نجاه والله مجاله، ثم يتفقه ايضا في صلاته في صومه في حجه في زكاته في معاملاته للناس في حق زوجه حاليه في حق مال زوجه في حق جيرانه واخوانه، يتفقه كيف يرى المعروف كيف يرى المنكر كيف يدعو الى الله كيف يعلم الناس، يتفقه حتى يكون على البين على بصيره، قال النبي عليه الصلاه والسلام من يريد الله بخيرا يفقهه بالدين، من يريد الله بخيرا يفقهه بالدين، على السعادة على هذا التوفيق أن يفقه في دين الله ويتمسك في دين الله، فقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يتمسك في علمه سهل الله له الطريق طريقا إلى الجنة، فالمؤمن يتفقه في دينه ويتمسك في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن العظيم هو أصل كل شيء، المسلم إذا تفقه في كتاب الله واعتبر بالقرآن وأكثر من تلاوته فصل علم عظيم، هكذا إذا رجع السنة صلى الله عليه وسلم وفي الحديث إذا رجعها من أبوه المرام من أمس الأحكام من منطقة الأخبار، هذه الكتب التي ألفها العلماء جمعوا بها الحديث ورجع طالب العلم استفاد فائدة كبيرة، وعلى سنة صلى الله عليه وسلم وفي رد عليه الصلاة والسلام يقول ثم أسأل العلم أما الشرعية ثم تتصل إلى البيت من كل ما تروا كيف أسأل العلم يقول لهم ما معنى كذا ما معنى كذا حتى يتوفر هذا تأثير خاصة. إذا كان عندنا إخوان الله المسلمين وطلاب العلم شاركهم الواحد وحضر معهم وذاكروا ما بينهم في الواجب عليهم وجيئهم عليهم وإذا كان عندهم عالم تفقهوا عليه وأبوا أن ينبغي حتى يكون التعاون على المتقى وحتى تكون معلومات أكثر مثال المذاكرة ومثال سؤال عنا أكثر مثل الصدق والأخلاق ذلك وطلق وأخلاق مكتب ونجي غير أما ما نخلق الريات إن شاء المصحف وإن شاء الله الكتب الإسلامية وإن شاء الله اللغة المنزلية كان إن شاء الله سوف يحصل إن شاء الله كله إن شاء الله لكن ينبغي لأخ موسى أن يكتب له كتاب في العنوان كتاب العنوان في العنوان
الرساله الثانيه وصلت الى برنامج من المملكه المغربيه الشقيقه باعثتها احدى الاخوات من هناك تقول الف المدن طريق القصبه زنجر اختنا رسالتها مطوله في الواقع وهمها سؤالا السؤال الاول تقول انني سيدي المحترم اسال هل نصف الحواجب وقص الشعر للمراه حرام ام حلال مع اني اخرج مغطاه محجبه عن الرجال
الرسول صلى الله عليه وسلم لعل الله نصح ونصح النصح ولعل انا غافره ومتوسله ولعل انا الغافره ومتوسله لنظرات بحكم فالمقصود ان الله نصح ونصح هي التي يمكنه شعر الوجه والحاجبين والعلماء معنى النم اخر شعر الوجه لم يصر الانقاذ انا اكفف هذا هو الموت وان كان الحاجبين كان اشد فلا يجوز المراه ان تاخذ شعر الحاجبين ولا على وجه بالنكس ولا بالمناصف والنقاش مثل على ذلك وفي الحقيقه لا يجب ان يقرا هذا الفعل ولكن من يقدر يقدحها ولكن من عاده الشيطان تغيب الناس بما يضرهم وفيما يخالف شريعه النبي عليه الصلاه والسلام فالحاصل انه ليس المراه ان تاخذ شعر الحاجبين ولا شعر الوجه لا بالنكس ولا بالنقاش بل تتفق ذلك لا يخدع ذلك قطاع النبي عليه الصلاه والسلام وحذر من نهى عن الصلاه والسلام حياك الله
اختنا تقول انني اريد كسر سمر المقدمه لاني يثبت على طول في حال
من الحلال غير
بعد العقبة التي أدلان يخيط لا يخيط شيء رلطة رأى الله عنه يأتي بعض منهم يقطع بدأسي
مستحيل أفرق الله